بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتدارس إن شاء الله تعالى قسم العبادات من كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية، تأليف العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وقبل الدخول في الكتاب، أقدم ببعض المقدمات المهمة. فمن ذلك ترجمة الشوكاني رحمه الله تعالى، فهو أبو علي محمد ابن علي ابن محمد الشوكاني، ويرجع نسبه إلى قحطان. ولد رحمه الله تعالى سنة 73 و100 بعد الألف بهجرة شوكان، فشوكان قرية صغيرة تبعد عن صنعاء شرقا بما يقارب 15 كيلو تقريبا، لذلك نسب إلى هذه القرية الشوكاني، قرية شوكان. نشأ وطلب العلم على جملة من شيوخه، ونشأ على المذهب الزيدي، إلا أنه رحمه الله تعالى كان متحررا طالبا للدليل، لم يسر خلف التقليد كالأعمى، وإنما نظر في الأدلة ونظر في الحق، فطلب الحق واجتهد في الوصول إليه. لذلك لا يعد زيديا، بل هو يرد على المذهب الزيدي أقوالهم، ومن ذلك كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، فقد بين فيه رحمه الله تعالى أنه طالب للحق، وأنه غير متبع للخلق، بل يطلب الدليل ويسير خلفه، كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ندور مع السنة حيث دارت. أخذ العلم عن جماعة من أهل العلم، وتتلمذ عليه أيضا مجموعة من طلاب العلم. ومن أراد معرفة شيوخه وتلاميذه فليرجع إلى ترجمته. والشوكاني رحمه الله تعالى قد ترجم لنفسه في كتابه البدر الطالع، لكن منهم أعني من شيوخه رحمه الله تعالى العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي، ومنهم القاسم ابن يحيى الخولاني. ومنهم العلامة الحافظ يوسف بن محمد المزجاجي وغيرهم. وأما تلاميذه فأيضا كثر، منهم العلامة أحمد بن زيد الكبسي الصنعاني، ومنهم أيضا ابنه أحمد. ومنهم العلامة الأثري أبو الفضل عبد الحق العثماني الهندي المكي. مؤلفاته رحمه الله تعالى كثيرة، المطبوع منها إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر، وهذا ثبته ذكر فيه مروياته. ومنها كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب، وهذا كتاب في طلب العلم مهم حري بطلاب العلم أن يقرؤوه. ومنها إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي، ومنها أيضا إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وهذا في أصول الفقه. ومنها البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وهذا في التراجم. ومنها التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف. ومنها كتابنا هذا الدرر البهية في المسائل الفقهية. ومنها أيضا فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. ومنها أيضا نيل الوطر أو نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. ومنها ما سبق السيل الجرار. وأما المخطوطة فأيضا كثيرة، وقد طبع مؤخرا الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني. وقد أثنى عليه العلماء، أثنوا على الشوكاني رحمه الله تعالى، فقال مسند اليمن عبد الرحمن الأهدل عنه، قال: هو إمام عصرنا في سائر العلوم، وخطيب دهرنا في إيضاح دقائق حقائق المنطوق منها والمفهوم، إلى آخر كلامه. وقال أيضا العلامة محمود الألوسي الأثري قال عن الشوكاني: هو فخر الملة وعز الإسلام، إلى أن قال: قمع الله به البدعة وأزال به الضلالة وقهر به أهل النحل والمذاهب الباطلة، فأصبح الإيمان في اليمن ونواحيها غضا طريا، وأحيا من درس من السنة السنية، وميزها عن طريق الابتداع، ومهد قواعد الاجتهاد وأصوله، وأسس ضوابط ترك تقليد المذاهب وقوانينها التي لا تزال إلى آخر الزمان. وقال عنه أيضا الكتاني: عبد الحي صاحب فهرس الفهارس قال عن الشوكاني: هو خاتمة محدثي المشرق وأثريه الإمام العلامة الجهبذ، جد واجتهد في الطلب ثم تصدى للتدريس والفتوى والتصنيف، فأتى بالعجيب الغريب زعامة وإقداما وتحريرا واطلاعا ونقدا إلى آخر كلامهم رحمهم الله تعالى في الثناء على هذا الإمام. وهنا نذكر أنفسنا ونذكر طلبة العلم أن أهل العلم حينما يثنون على عالم فهذا من باب بيان منزلته ومكانته في العلم وحث الطلاب على الاستفادة منه، مع تذكيرهم وتنبيههم أنه بشر يصيب ويخطئ، ومع تحذيرهم من التعصب للعالم مهما علا كعبه في العلم. لماذا نذكر هذه الفائدة؟ لأننا نجد من بعض الناس أنه يتأثر بمثل هذه الثناءات من العلماء على عالم ما لدرجة أن يجعل قوله كله صواب وما خالفه خطأ، فلا شك أن هذا مسلك خاطئ، بارك الله فيكم. توفي الشوكاني رحمه الله تعالى سنة 50 و200 و1000، هذا هو الصحيح في سنة وفاته. والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى له من الولد أحمد وعلي، وله تلاميذ كثر يحملون فقهه ومذهبه. وبعد هذه المقدمة المتعلقة بترجمة الشوكاني رحمه الله تعالى نقدم أيضا مقدمة أخرى متعلقة بالكتاب، وهذه المقدمة أولا في بيان من شرح هذا المتن، أعني الدرر البهية، من اعتنى بها شرحا وتدريسا. أما تدريسا فقد تداولها العلماء في حلق العلم في اليمن وفي غيرها، والسبب في ذلك سيأتينا إن شاء الله ممتازت به هذه الدرر وممتاز به هذا المتن. وأما تأليفا فهناك عدة من الشروح، ومن أوائلها شرح المصنف نفسه، شرح المصنف نفسه الشوكاني، فألف على الدرر البهية كتابه الدراري المضية، شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية، وأيضا شرحها ابنه أحمد ابن الإمام الشوكاني، شرح هذه الدرر البهية في كتاب سماه الصموط الذهبية الحاوية للدرر البهية. شرح الشوكاني مطبوع، وشرح ابنه أحمد أيضا مطبوع، وكانت طريقته في شرحه، أي أعني ابنه أحمد، أنه هذب شرح والده ورتبه وجعله كالكتاب الواحد. يعني الشوكاني في الدرر المضيئة يفصل بين الشرح والمتن، وأما ابنه أحمد فجعلهما ككتاب واحد. وهذه طريقة من طرق التصنيف فيها فوائد في تسهيل العلم. أيضا ممن شرح الدرر البهية العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى في كتابه الروضة الندية، في كتابه الروضة الندية شرح فيها الدرر البهية، وقد اعتمد فيه على شرح الشوكاني مع زيادات وتنبيهات وتقريرات وبسط للمسائل، وللإمام الألباني رحمه الله تعالى تعليقات على الروضة الندية سماها التعليقات الراضية على الروضة الندية شرح الدرر البهية، وكل هذه الشروح مطبوعة بحمد الله. أيضا هناك كتاب جيد ونافع لطلبة العلم واسمه الأدلة الراضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية، تأليف محمد صبحي حلاق معاصر توفي قريبا رحمه الله تعالى. وميزة هذا الكتاب أنه يأتي بالمتن ثم يضع رقم في الحاشية ويذكر الدليل، فهو يقتصر على ذكر الدليل، فهو يقتصر على ذكر الأدلة على المسائل التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى، ولم يتعرض للشرح إلا في النادر جدا كشرح غريب أو نحوه. وهو أيضا ممن حقق الروضة الندية وحقق الدرر البهية، والدرر البهية لها تحقيقات عدة منها ما هو مع المطبوعات سابقا من الشروح، ومنها تحقيق للدرر البهية على نسخ خطية لبعض المعاصرين اهتم بالكتاب وبنسخه ونقل حواشي نافعة في المتن، جزاهم الله جميعا خيرا على خدمة العلم وطلابه. هذه مقدمة تتعلق بالدرر وشروحه. مقدمة أيضا أخرى أبين فيها ما يتعلق بمميزات هذا المتن، وهل هو متن في فقه مذهب من المذاهب الأربعة أم هذا الكتاب يتعلق بطريقة ما؟ فأقول بارك الله فيكم، الشوكاني رحمه الله تعالى كفانا المؤنى في هذا الباب، فبين أثناء شرحه في المقدمة وفي نهاياته منهجه في ذلك. لكن قبل أن ندخل إلى كلام الشوكاني ونقرأه، أقول إن هذا المتن الدرر البهية لا يتعلق بمذهب ما، فقد تجد فيه قولا للشافعية وقولا للمالكية وقولا للحنابلة وقولا للأحناف وقول أهل الحديث. طيب هذا المتن يتعلق بماذا؟ أقول هذا المتن بارك الله فيكم صنفه الشوكاني وألفه لبيان فقه الدليل، فهو قد بناه على الدليل ولم يبنه على المذاهب التي لا دليل عليها أو الأقوال التي لا دليل عليها. فهو رحمه الله تعالى ذكر فيه المسائل الفقهية المنصوص عليها، أي التي عليها ولها وفيها دليل، وهو أيضا ابتعد عن المسائل التي هي من باب الفرضيات أو من باب الجدل، والتي مثل ما يقول العلماء لم تقع أو مبناها على غير الدليل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه، قال قاصدا طبعا في مقدمة الشرح، قال الشوكاني رحمه الله تعالى في مقدمة الشرح قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها، تاركا لما كان منها من محض الرأي، فإنه قالها وقيلها. فنسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية، يعني يبين الفرق بين كتابه المختصر وبين المختصرات الأخرى أو المطولات، أنه كالسبيكة الذهبية الصافية لأنها مبنية على الأدلة. ثم قال أيضا رحمه الله تعالى في آخر كتابه أو في أواخر كتابه، ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي كما جرت به عادتنا في هذا الكتاب، فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين، فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر. أقول بين الشوكاني رحمه الله تعالى في هذين النصين النقلين عنه من نفس كلامه في الشرح ما يدل على منهجه ويدل على ميزة الكتاب. وقوله رحمه الله تعالى فلكل عالم رأيه واجتهاده مقيد مع عدم الدليل، أما إذا ظهر الدليل فالواجب على كل عالم بل وعلى كل مسلم ومسلمة العمل بالدليل. طيب إن كان لا يوجد هناك دليل، قال لنا الشوكاني لا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر، وهذه قاعدة لابد من تذكرها وتدبرها، لأننا في ذهول عنها. اجتهاد العالم في المسائل التي لا دليل عليها ولا قول راجح فيها ليس بملزم لعالم آخر، فلو أخذ بعض طلبة العلم بقول فلان وأخذ الآخرون بقول عالم آخر في باب الاجتهاد الذي لا دليل فيه والذي ليس قول بعضهم بحجة على بعض، لا يعاب على ذا ولا على ذاك بارك الله فيكم. المصنف مع أنه بنى كتابه على الأدلة إلا أنه كانت هناك بعض المسائل تراجع عنها كما سيأتي إن شاء الله، وبعض المسائل الصواب في غيرها. وقد يأتي ها هنا سؤال: لماذا وكيف إذا كان كتابه مبنيا على الأدلة؟ أقول بارك الله فيكم، المسائل إما أن تكون نص الدليل فهذه يعمل بها ويسلم لها والمصنف سار عليها، وإما أن تكون من باب فقه الدليل، وهنا يأتي راجح ومرجوح ورجوع إلى الأدلة الأقوى والأظهر في المعنى، فلا يعاب هذا على المصنف، ولا يظن أن جميع هذا المتن المسائل اللي هي الدرر البهية في المسائل الفقهية، لا يظن أنها كلها يعني مسائل راجحة لأنها مبنية على الأدلة، لا كما سبق. لكن كما نبه بعض شيوخنا ممن شرح هذه الدرر أن هذه المسائل هي قليلة جدا في الكتاب، والنادر لا حكم له كما هو مقرر، فلا نأتي للنادر ونجعله الحكم الغالب، ونأتي للحكم الغالب ونجعله نادر، فهذه مغالطة علمية بارك الله فيكم. المقدمة التي تليها والتي أختم بها الكلام المتعلق بهذه الدرر البهية، أن أذكر إسنادي إلى هذه الدرر، أعني إسنادي إلى العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. فأنا أروي هذه الدرر من طرق كثيرة بحمد الله تعالى، سأكتفي بسندين، أحدهما نازل والآخر عال، وقد مر معنا في مصطلح الحديث أن الإسناد العالي هو ما قل عدد رجاله، وأن الإسناد النازل هو ما كثر عدد رجاله. والآن نطبق وننظر. أروي هذه الدرر عن شيخنا العلامة المعمر عبد الله ابن عبد العزيز الحنبلي، رئيس هيئة القضاء العالي سابقا رحمه الله تعالى، عن الشيخ المعمر علي بن ناصر أبو وادي الحنبلي، عن صديق حسن خان القنوجي، عن صديق حسن خان القنوجي، وهذا هو شارح الدرر البهية، عن أبي الفضل عبد الحق العثماني الهندي المكي، عن المصنف أي عن الشوكاني. إذن كم بيني وبين الشوكاني الآن؟ أولا عبد الله بن عبد العزيز الحنبلي، ثانيا علي بن ناصر أبو وادي، ثالثا صديق حسن خان القنوجي، رابعا أبو الفضل العثماني الهندي المكي. إذن بيني وبين الشوكاني أربعة. طيب، وأروي هذه الدرر البهية بإسناد أعلى، فأرويه عن شيخنا المعمر محمد بن أحمد الشاطري رحمه الله تعالى، عن محمد بن سالم السري، عن محمد بن ناصر الحازمي، عن الشوكاني. فهذا إسناد أعلى، لماذا؟ لأني أروي فيه بيني وبين الشوكاني ثلاثة: الشاطري، السري، الحازمي، والذي قبله كم؟ أربعة. فأيهما العالي؟ السند الذي فيه ثلاثة رواه. وأيهما النازل؟ السند الذي فيه أربعة رواه. وهناك من يروي بين من المعاصرين من يروي بينه وبين الشوكاني خمسة رجال أو ستة رجال، فهذا أشد نزولا. وأنتم أيضا يصح لكم رواية هذا الكتاب عن شيخنا محمد بن عمر بازمول بالإجازة السابقة لكم، فهو يروي عن الشيخ محمد بن أحمد الشاطري، عن محمد بن سالم السري، عن محمد بن ناصر الحازمي، عن الشوكاني. فهذا حصل لكم أيضا إجازة بهذا الكتاب. وأنا إسنادي لهذا الكتاب كما ذكرت لكم سابقا، وقد أجزتكم به في مقدمة هذه المدارسة لهذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما فيه من علم نافع، وأن يرزقنا الإخلاص. المصنف رحمه الله تعالى رتب كتابه على الأبواب الفقهية، ولكن كما سيأتينا في بعض الأبواب أنه خالف فقدم وأخر في بعض الأبواب في غير محلها التي اعتاد الفقهاء على ذكرها. فمن ذلك تأخيره العقيقة إلى ما بعد كتاب اللباس، ولا تثريب في ذلك، ولكن هي وجهة نظر واجتهاد من الشوكاني رحمه الله تعالى. ونحن إن شاء الله في قراءة هذا المتن سنسير على ما هو منشور في المعهد، المتن المنشور في المعهد في المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وإلا فكما سبق الكتاب له عدة طبعات، وقد يحصل اختلاف يسير في بعضها، فتجنبا لهذا الاختلاف سنسير على المتن الذي تم نشره وتوزيعه في المعهد. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى، نأخذ شيئا من هذا المتن، الدرر البهية. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المتن بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بك الاستعانة وعليك التوكل، نحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ونصلي ونسلم على رسولك وآل رسولك صلى الله عليه وسلم. الابتداء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أجذم أقطع، هو حديث ضعيف كما مر معنا مرارا التنبيه عليه. اللهم بك الاستعانة وعليك التوكل، يعني نستعين بك. وهذا فيه أن طالب العلم لا حول له ولا قوة إلا بالله. وفيه كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وطالب العلم متى ظن أنه قادر بنفسه أن يكون شيئا فهذا خلل، فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. فيستعين بالله ثقة بالله عز وجل، ويستعين بالله لتيسير الأمور. كم نسمع من إخواننا طلاب العلم أن هذه المسألة الفلانية صعبة، أو أن هذا العلم الفلاني صعب. والحقيقة أن العلوم الشرعية وما دار في فلكها هي في الحقيقة يسيرة وسهلة لمن طلبها بنية خالصة وباتباع للسنة وبتحقيق التوكل على الله عز وجل، فإن الله ييسر له هذه الأمور. ولكن لابد من هذه النية الصادقة. نحمدك لا نحصي ثناء عليك. الله عز وجل مستحق للحمد سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل ينعم على عباده بنعم كثيرة، والواحد منا قد ينسيه الشيطان نعم الله فيظن نفسه أنه في هم وغم وفي سلب للنعم، وهذا بلا شك من تلاعب الشيطان ببني الإنسان. وإلا فنعم الله عز وجل على عباده تترى، والعبد إن كانت هناك بعض الأمور تجلب له الهم فإن هناك أمور أخرى تجلب له السعادة. وقد كما يقول العلماء يسد بعض الأبواب للعبد فيهتم، فيكون له في ذلك خيرا كثيرا. ولذلك علينا جميعا أن نحمد الله عز وجل. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، لا تغتموا في هذه الدار. هذه الدار الدنيا دار بلاء ودار ابتلاء ودار فيها ما فيها من الفتن والمصائب. ما دام أن قلبك معلق بالله عز وجل، مخلصا لله، موحدا لله، متابعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، فأنت قد ملكت بإذن الله الخير كله ولو لم تملك شيئا من الدنيا. فالدنيا ملعونة منعول ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وكلنا يتذكر أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة أو فيدخل في الجنة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا. فالدار التي نبنيها والدار التي نهتم لها ونعتني بها هي الدار الآخرة. وأما الدنيا إن جاءتنا مقبلة وأدينا حق الله فكانت خيرا لنا، وإن أدبرت عنا ونحن على طاعة الله فنحن في خير. ولذلك نحن نحمد الله ولا نحصي ثناء عليه. أنت يعني يا الله كما أثنيت على نفسك، قال: ونصلي ونسلم على رسولك وآل رسولك، وأيضا على أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. إذن هذه المقدمة ابتدأ بها المصنف، ولا مانع أن يبتدئ بها أو بغيرها، وبعض أهل العلم يحبذ أن يبتدئ المبتدئ بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها. في المتن الذي تم توزيعه وهو متعلق بجزء العبادات أو قسم العبادات فقط، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مر معنا ما يتعلق بشيء من معانيها، فالله عز وجل أمرنا بالتفقه في الدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا، كما قال الله عز وجل في آخر سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة، فلولا نفر من كل فرقة منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل أمرنا بالتفقه في الدين، وهذا أيضا فيه تنبيه لجميع المسلمين أن عليهم أن يتعلموا من أحكام الدين ما يحتاجون إليه في عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. قال: وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، يعني الله عز وجل أمرنا بطاعته عليه الصلاة والسلام. قال: وأصلي وأسلم على الرسول الأمين، فهو أمين الوحي الذي سمعه جبريل من الله ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه الله واختاره عليه الصلاة والسلام، وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم آل النبي أزواجه وبناته وأحفاده عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا ما يتعلق ببيان من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، وسأقف هنا عند هذه القضية لنشرع إن شاء الله في اللقاء القادم في هذا الباب، ولكن أنبه وأذكر ما ذكره أهل العلم أنهم يبتدئون بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة لأمرين: الأمر الأول أن الطهارة شرط من شروط الصلاة فتقدمت على الصلاة، فلو أن إنسانا صلى بغير طهارة لم تصح صلاته. والأمر الثاني قالوا إن الطهارة تخلية، يعني عن النجاسات والأوساخ ونحو ذلك، يتخلى عنها الإنسان يتركها، وأن الصلاة تحلية يتحلى بها العبد ويكون قريبا بين يدي الله عز وجل. والمعلوم أن التخلية قبل التحلية، فالطهارة قبل الصلاة. ومثلوا لذلك بمثال، قالوا: لو أن إنسانا أراد أن يلبس ثوبا جديدا وهو متسخ، هل يلبسه؟ الجواب: لا، بل يغتسل ويتنظف، هذه تخلية، ثم يلبسه، هذه تحلية. لذلك قدموا الطهارة على الصلاة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير توضؤ أو تطهر. إذن نكتفي بما سبق، وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي طلاب العلم أولا بأن نعتمد ونسير على المتن التي على المتن الذي سيتم أو تم توزيعه إن شاء الله على طلاب وطالبات المعهد. ثانيا أننا سنقتصر على قسم العبادات. ثالثا ستكون إن شاء الله هناك إن تيسر بعض الفوائد التي هي خارجة عن هذا المتن من باب شحذ الهمم ومن باب التقوية العلمية بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتدارس إن شاء الله تعالى قسم العبادات من كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية، تأليف العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وقبل الدخول في الكتاب أقدم ببعض المقدمات المهمة، فمن ذلك ترجمة الشوكاني رحمه الله تعالى، فهو أبو علي محمد ابن علي ابن محمد الشوكاني، ويرجع نسبه إلى قحطان. ولد رحمه الله تعالى سنة 73 و100 بعد الألف بهجرة شوكان، فشوكان قرية صغيرة تبعد عن صنعاء شرقا بما يقارب 15 كيلو تقريبا، لذلك نسب إلى هذه القرية الشوكاني، قرية شوكان. نشأ وطلب العلم على جملة من شيوخه، ونشأ على المذهب الزيدي، إلا أنه رحمه الله تعالى كان متحررا طالبا للدليل، لم يسر خلف التقليد كالأعمى، وإنما نظر في الأدلة ونظر في الحق فطلب الحق واجتهد في الوصول إليه، لذلك لا يعد زيديا، بل هو يرد على المذهب الزيدي أقوالهم، ومن ذلك كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، فقد بين فيه رحمه الله تعالى أنه طالب للحق، وأنه غير متبع للخلق، بل يطلب الدليل ويسير خلفه، كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ندور مع السنة حيث دارت. أخذ العلم عن جماعة من أهل العلم، وتتلمذ عليه أيضا مجموعة من طلاب العلم. ومن أراد معرفة شيوخه وتلاميذه فليرجع إلى ترجمته، والشوكاني رحمه الله تعالى قد ترجم لنفسه في كتابه البدر الطالع، لكن منهم، أعني من شيوخه رحمه الله تعالى، العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي، ومنهم القاسم ابن يحيى الخولاني. ومنهم العلامة الحافظ يوسف بن محمد المزجاجي وغيرهم. وأما تلاميذه فأيضا كثر، منهم العلامة أحمد بن زيد الكبسي الصنعاني، ومنهم أيضا ابنه أحمد، ومنهم العلامة الأثري أبو الفضل عبد الحق العثماني الهندي المكي. مؤلفاته رحمه الله تعالى كثيرة، المطبوع منها إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر، وهذا ثبته ذكر فيه مروياته، ومنها كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب، وهذا كتاب في طلب العلم مهم حري بطلاب العلم أن يقرؤوه، ومنها إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي، ومنها أيضا إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وهذا في أصول الفقه، ومنها البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وهذا في التراجم، ومنها التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف، ومنها كتابنا هذا الدرر البهية في المسائل الفقهية، ومنها أيضا فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ومنها أيضا نيل الوطر أو نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ومنها ما سبق السيل الجرار. وأما المخطوطة فأيضا كثيرة، وقد طبع مؤخرا الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني. وقد أثنى عليه العلماء، أثنوا على الشوكاني رحمه الله تعالى، فقال مسند اليمن عبد الرحمن الأهدل عنه، قال: هو إمام عصرنا في سائر العلوم، وخطيب دهرنا في إيضاح دقائق حقائق المنطوق منها والمفهوم، إلى آخر كلامه. وقال أيضا العلامة محمود الألوسي الأثري، قال عن الشوكاني: هو فخر الملة وعز الإسلام، إلى أن قال: قمع الله به البدعة وأزال به الضلالة وقهر به أهل النحل والمذاهب الباطلة، فأصبح الإيمان في اليمن ونواحيها غضا طريا، وأحيا من درس من السنة السنية وميزها عن طريق الابتداع، ومهد قواعد الاجتهاد وأصوله، وأسس ضوابط ترك تقليد المذاهب وقوانينها التي لا تزال إلى آخر الزمان. وقال عنه أيضا الكتاني: عبد الحي صاحب فهرس الفهارس، قال عن الشوكاني: هو خاتمة محدثي المشرق وأثريه، الإمام العلامة الجهبذ، جد واجتهد في الطلب، ثم تصدى للتدريس والفتوى والتصنيف، فأتى بالعجيب الغريب زعامة وإقداما وتحريرا واطلاعا ونقدا، إلى آخر كلامه رحمهم الله تعالى في الثناء على هذا الإمام. وهنا نذكر أنفسنا ونذكر طلبة العلم أن أهل العلم حينما يثنون على عالم فهذا من باب بيان منزلته ومكانته في العلم، وحث الطلاب على الاستفادة منه، مع تذكيرهم وتنبيههم أنه بشر يصيب ويخطئ، ومع تحذيرهم من التعصب للعالم مهما علا كعبه في العلم. لماذا نذكر هذه الفائدة؟ لأننا نجد من بعض الناس أنه يتأثر بمثل هذه الثناءات من العلماء على عالم ما، لدرجة أن يجعل قوله كله صواب وما خالفه خطأ. فلا شك أن هذا مسلك خاطئ، بارك الله فيكم. توفي الشوكاني رحمه الله تعالى سنة 50 و200 و1000، هذا هو الصحيح في سنة وفاته. والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى له من الولد أحمد وعلي، وله تلاميذ كثر يحملون فقهه ومذهبه. وبعد هذه المقدمة المتعلقة بترجمة الشوكاني رحمه الله تعالى، نقدم أيضا مقدمة أخرى متعلقة بالكتاب. وهذه المقدمة أولا في بيان من شرح هذا المتن، أعني الدرر البهية من اعتنى بها شرحا وتدريسا، أما تدريسا فقد تداولها العلماء في حلق العلم في اليمن وفي غيرها، والسبب في ذلك سيأتينا إن شاء الله ممتازت به هذه الدرر وممتاز به هذا المتن. وأما تأليفا فهناك عدة من الشروح، ومن أوائلها شرح المصنف نفسه، شرح المصنف نفسه الشوكاني، فألف على الدرر البهية كتابه الدراري المضية، شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية، وأيضا شرحها ابنه أحمد ابن الإمام الشوكاني، شرح هذه الدرر البهية في كتاب سماه الصموط الذهبية الحاوية للدرر البهية، شرح الشوكاني مطبوع، وشرح ابنه أحمد أيضا مطبوع. وكانت طريقته في شرحه، أي أعني ابنه أحمد، أنه هذب شرح والده ورتبه وجعله كالكتاب الواحد، يعني الشوكاني في الدرر المضيئة يفصل بين الشرح والمتن، وأما ابنه أحمد فجعلهما ككتاب واحد. وهذه طريقة من طرق التصنيف فيها فوائد في تسهيل العلم. أيضا ممن شرح الدرر البهية العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى في كتابه الروضة الندية، في كتابه الروضة الندية شرح فيها الدرر البهية، وقد اعتمد فيه على شرح الشوكاني مع زيادات وتنبيهات وتقريرات وبسط للمسائل. وللإمام الألباني رحمه الله تعالى تعليقات على الروضة الندية سماها التعليقات الرضية على الروضة الندية شرح الدرر البهية، وكل هذه الشروح مطبوعة بحمد الله. أيضا هناك كتاب جيد ونافع لطلبة العلم واسمه الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية، تأليف محمد صبحي حلاق معاصر توفي قريبا رحمه الله تعالى. وميزة هذا الكتاب أنه يأتي بالمتن ثم يضع رقم في الحاشية ويذكر الدليل، فهو يقتصر على ذكر الدليل، فهو يقتصر على ذكر الأدلة على المسائل التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى، ولم يتعرض للشرح إلا في النادر جدا كشرح غريب أو نحوه. وهو أيضا ممن حقق الروضة الندية وحقق الدرر البهية، والدرر البهية لها تحقيقات عدة، منها ما هو مع المطبوعات سابقا من الشروح، ومنها تحقيق للدرر البهية على نسخ خطية لبعض المعاصرين اهتم بالكتاب وبنسخه ونقل حواشي نافعة في المتن، جزاهم الله جميعا خيرا على خدمة العلم وطلابه. هذه مقدمة تتعلق بالدرر وشروحه، مقدمة أيضا أخرى أبين فيها ما يتعلق بمميزات هذا المتن، وهل هو متن في فقه مذهب من المذاهب الأربعة أم هذا الكتاب يتعلق بطريقة ما؟ فأقول بارك الله فيكم، الشوكاني رحمه الله تعالى كفانا المؤنى في هذا الباب، فبين أثناء شرحه في المقدمة وفي نهاياته منهجه في ذلك. لكن قبل أن ندخل إلى كلام الشوكاني ونقرأه، أقول إن هذا المتن الدرر البهية لا يتعلق بمذهب ما، فقد تجد فيه قولا للشافعية وقولا للمالكية وقولا للحنابلة وقولا للأحناف وقول أهل الحديث. طيب هذا المتن يتعلق بماذا؟ أقول هذا المتن بارك الله فيكم صنفه الشوكاني وألفه لبيان فقه الدليل، فهو قد بناه على الدليل ولم يبنه على المذاهب التي لا دليل عليها أو الأقوال التي لا دليل عليها. فهو رحمه الله تعالى ذكر فيه المسائل الفقهية المنصوص عليها، أي التي عليها ولها وفيها دليل، وهو أيضا ابتعد عن المسائل التي هي من باب الفرضيات أو من باب الجدل، والتي مثل ما يقول العلماء لم تقع أو مبناها على غير الدليل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه، قال قاصدا طبعا في مقدمة الشرح، قال الشوكاني رحمه الله تعالى في مقدمة الشرح، قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها، تاركا لما كان منها من محض الرأي، فإنه قالها وقيلها. فنسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية، يعني يبين الفرق بين كتابه المختصر وبين المختصرات الأخرى أو المطولات، أنه كالسبيكة الذهبية الصافية لأنها مبنية على الأدلة. ثم قال أيضا رحمه الله تعالى في آخر كتابه أو في أواخر كتابه، ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي كما جرت به عادتنا في هذا الكتاب، فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين، فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر. أقول بين الشوكاني رحمه الله تعالى في هذين النصين النقلين عنه من نفس كلامه في الشرح ما يدل على منهجه ويدل على ميزة الكتاب. وقوله رحمه الله تعالى فلكل عالم رأيه واجتهاده مقيد مع عدم الدليل، أما إذا ظهر الدليل فالواجب على كل عالم بل وعلى كل مسلم ومسلمة العمل بالدليل. طيب إن كان لا يوجد هناك دليل، قال لنا الشوكاني لا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر، وهذه قاعدة لابد من تذكرها وتدبرها، لأننا في ذهول عنها. اجتهاد العالم في المسائل التي لا دليل عليها ولا قول راجح فيها ليس بملزم لعالم آخر، فلو أخذ بعض طلبة العلم بقول فلان وأخذ الآخرون بقول عالم آخر في باب الاجتهاد الذي لا دليل فيه والذي ليس قول بعضهم بحجة على بعض لا يعاب على ذا ولا على ذاك، بارك الله فيكم. المصنف مع أنه بنى كتابه على الأدلة إلا أنه كانت هناك بعض المسائل تراجع عنها كما سيأتي إن شاء الله، وبعض المسائل الصواب في غيرها، وقد يأتي ها هنا سؤال لماذا وكيف إذا كان كتابه مبنيا على الأدلة. أقول بارك الله فيكم المسائل إما أن تكون نص الدليل فهذه يعمل بها ويسلم لها والمصنف سار عليها، وإما أن تكون من باب فقه الدليل، وهنا يأتي راجح ومرجوح ورجوع إلى الأدلة الأقوى والأظهر في المعنى، فلا يعاب هذا على المصنف، ولا يظن أن جميع هذا المتن المسائل اللي هي الدرر البهية في المسائل الفقهية لا يظن أنها كلها يعني مسائل راجحة لأنها مبنية على الأدلة، لا كما سبق، لكن كما نبه بعض شيوخنا ممن شرح هذه الدرر أن هذه المسائل هي قليلة جدا في الكتاب، والنادر لا حكم له كما هو مقرر، فلا نأتي للنادر ونجعله الحكم الغالب، ونأتي للحكم الغالب ونجعله نادر، فهذه مغالطة علمية، بارك الله فيكم. المقدمة التي تليها والتي أختم بها الكلام المتعلق بهذه الدرر البهية أن أذكر إسنادي إلى هذه الدرر، أعني إسنادي إلى العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. فأنا أروي هذه الدرر من طرق كثيرة بحمد الله تعالى، سأكتفي بسندين، أحدهما نازل والآخر عال، وقد مر معنا في مصطلح الحديث أن الإسناد العالي هو ما قل عدد رجاله، وأن الإسناد النازل هو ما كثر عدد رجاله. والآن نطبق وننظر. أروي هذه الدرر عن شيخنا العلامة المعمر عبد الله ابن عبد العزيز الحنبلي رئيس هيئة القضاء العالي سابقا رحمه الله تعالى، عن الشيخ المعمر علي بن ناصر أبو وادي الحنبلي، عن صديق حسن خان القنوجي، عن صديق حسن خان القنوجي، وهذا هو شارح الدرر البهية، عن أبي الفضل عبد الحق العثماني الهندي المكي، عن المصنف أي عن الشوكاني. إذن كم بيني وبين الشوكاني الآن؟ أولا عبد الله بن عبد العزيز الحنبلي، ثانيا علي بن ناصر أبو وادي، ثالثا صديق حسن خان القنوجي، رابعا أبو الفضل العثماني الهندي المكي. إذن بيني وبين الشوكاني أربعة. طيب، وأروي هذه الدرر البهية بإسناد أعلى، فأرويه عن شيخنا المعمر محمد بن أحمد الشاطري رحمه الله تعالى، عن محمد بن سالم السري، عن محمد بن ناصر الحازمي، عن الشوكاني. فهذا إسناد أعلى، لماذا؟ لأني أروي فيه بيني وبين الشوكاني ثلاثة: الشاطري، السري، الحازمي، والذي قبله كم؟ أربعة. فأيهما العالي؟ السند الذي فيه ثلاثة رواه. وأيهما النازل؟ السند الذي فيه أربعة رواه. وهناك من يروي بين من المعاصرين من يروي بينه وبين الشوكاني خمسة رجال أو ستة رجال، فهذا أشد نزولا. وأنتم أيضا يصح لكم رواية هذا الكتاب عن شيخنا محمد بن عمر بازمول بالإجازة السابقة لكم، فهو يروي عن الشيخ محمد بن أحمد الشاطري، عن محمد بن سالم السري، عن محمد بن ناصر الحازمي، عن الشوكاني. فهذا حصل لكم أيضا إجازة بهذا الكتاب، وأنا إسنادي لهذا الكتاب كما ذكرت لكم سابقا، وقد أجزتكم به في مقدمة هذه المدارسة لهذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما فيه من علم نافع، وأن يرزقنا الإخلاص. المصنف رحمه الله تعالى رتب كتابه على الأبواب الفقهية، ولكن كما سيأتينا في بعض الأبواب أنه خالف فقدم وأخر في بعض الأبواب في غير محلها التي اعتاد الفقهاء على ذكرها. فمن ذلك تأخيره العقيقة إلى ما بعد كتاب اللباس، ولا تثريب في ذلك، ولكن هي وجهة نظر واجتهاد من الشوكاني رحمه الله تعالى. ونحن إن شاء الله في قراءة هذا المتن سنسير على ما هو منشور في المعهد، المتن المنشور في المعهد في المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وإلا فكما سبق الكتاب له عدة طبعات، وقد يحصل اختلاف يسير في بعضها، فتجنبا لهذا الاختلاف سنسير على المتن الذي تم نشره وتوزيعه في المعهد. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى، نأخذ شيئا من هذا المتن، الدرر البهية. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المتن بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بك الاستعانة وعليك التوكل، نحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ونصلي ونسلم على رسولك وآل رسولك صلى الله عليه وسلم. الابتداء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أجذم أقطع، هو حديث ضعيف كما مر معنا مرارا التنبيه عليه. اللهم بك الاستعانة وعليك التوكل، يعني نستعين بك، وهذا فيه أن طالب العلم لا حول له ولا قوة إلا بالله، وفيه كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وطالب العلم متى ظن أنه قادر بنفسه أن يكون شيئا فهذا خلل، فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، فيستعين بالله ثقة بالله عز وجل، ويستعين بالله لتيسير الأمور. كم نسمع من إخواننا طلاب العلم أن هذه المسألة الفلانية صعبة، أو أن هذا العلم الفلاني صعب، والحقيقة أن العلوم الشرعية وما دار في فلكها هي في الحقيقة يسيرة وسهلة لمن طلبها بنية خالصة وباتباع للسنة وبتحقيق التوكل على الله عز وجل، فإن الله ييسر له هذه الأمور، ولكن لابد من هذه النية الصادقة. نحمدك لا نحصي ثناء عليك، الله عز وجل مستحق للحمد سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل ينعم على عباده بنعم كثيرة، والواحد منا قد ينسيه الشيطان نعم الله فيظن نفسه أنه في هم وغم وفي سلب للنعم، وهذا بلا شك من تلاعب الشيطان ببني الإنسان، وإلا فنعم الله عز وجل على عباده تترى، والعبد إن كانت هناك بعض الأمور تجلب له الهم فإن هناك أمور أخرى تجلب له السعادة، وقد كما يقول العلماء يسد بعض الأبواب للعبد فيهتم فيكون له في ذلك خيرا كثيرا. ولذلك علينا جميعا أن نحمد الله عز وجل، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، لا تغتموا في هذه الدار، هذه الدار الدنيا دار بلاء ودار ابتلاء ودار فيها ما فيها من الفتن والمصائب، ما دام أن قلبك معلق بالله عز وجل، مخلصا لله، موحدا لله، متابعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، فأنت قد ملكت بإذن الله الخير كله ولو لم تملك شيئا من الدنيا. فالدنيا ملعونة منعول ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وكلنا يتذكر أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة أو فيدخل في الجنة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا. فالدار التي نبنيها والدار التي نهتم لها ونعتني بها هي الدار الآخرة، وأما الدنيا إن جاءتنا مقبلة وأدينا حق الله فكانت خيرا لنا، وإن أدبرت عنا ونحن على طاعة الله فنحن في خير. ولذلك نحن نحمد الله ولا نحصي ثناء عليه. أنت يعني يا الله كما أثنيت على نفسك، قال ونصلي ونسلم على رسولك وآل رسولك وأيضا على أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. إذن هذه المقدمة ابتدأ بها المصنف، ولا مانع أن يبتدئ بها أو بغيرها، وبعض أهل العلم يحبذ أن يبتدئ المبتدئ بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها. في المتن الذي تم توزيعه وهو متعلق بجزء العبادات أو قسم العبادات فقط، قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مر معنا ما يتعلق بشيء من معانيها، فالله عز وجل أمرنا بالتفقه في الدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه، كما قال الله عز وجل في آخر سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة، فلولا نفر من كل فرقة منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل أمرنا بالتفقه في الدين، وهذا أيضا فيه تنبيه لجميع المسلمين أن عليهم أن يتعلموا من أحكام الدين ما يحتاجون إليه في عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. قال وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، يعني الله عز وجل أمرنا بطاعته عليه الصلاة والسلام. قال وأصلي وأسلم على الرسول الأمين، فهو أمين الوحي الذي سمعه جبريل من الله ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه الله واختاره عليه الصلاة والسلام، وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم آل النبي أزواجه وبناته وأحفاده عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا ما يتعلق ببيان من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، وسأقف هنا عند هذه القضية لنشرع إن شاء الله في اللقاء القادم في هذا الباب. ولكن أنبه وأذكر ما ذكره أهل العلم أنهم يبتدئون بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة لأمرين. الأمر الأول أن الطهارة شرط من شروط الصلاة فتقدمت على الصلاة، فلو أن إنسانا صلى بغير طهارة لم تصح صلاته. والأمر الثاني قالوا إن الطهارة تخلية، يعني عن النجاسات والأوساخ ونحو ذلك، يتخلى عنها الإنسان يتركها، وأن الصلاة تحلية يتحلى بها العبد ويكون قريبا بين يدي الله عز وجل. والمعلوم أن التخلية قبل التحلية، فالطهارة قبل الصلاة. ومثلوا لذلك بمثال، قالوا لو أن إنسانا أراد أن يلبس ثوبا جديدا وهو متسخ هل يلبسه؟ الجواب لا، بل يغتسل ويتنظف، هذه تخلية، ثم يلبسه، هذه تحلية. لذلك قدموا الطهارة على الصلاة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير توضؤ أو تطهر. إذن نكتفي بما سبق، وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي طلاب العلم أولا بأن نعتمد ونسير على المتن التي على المتن الذي سيتم أو تم توزيعه إن شاء الله على طلاب وطالبات المعهد. ثانيا أننا سنقتصر على قسم العبادات. ثالثا ستكون إن شاء الله هناك إن تيسر بعض الفوائد التي هي خارجة عن هذا المتن من باب شحذ الهمم ومن باب التقوية العلمية بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون خالصا لوجه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.